بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن كما تعلمون عندنا محاضرة ومحاضرة، محاضرة في التدريب والمحاضرة الثانية في الأخلاق، ولكن أخذنا الأسبوع الماضي ثم هذا الأسبوع تعويضا عن الحصة التي اعتذرنا عنها قبل العيد. ثم وقفنا في نهاية المحاضرة السابقة عند أركان القرآن الكريم أو أركان القراءة الصحيحة، أخذناها وشرحناها. ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن اللحن، والمقصود منه وحكمه. واللحن يرد في لغة العرب على عدة معاني، والمقصود به هنا الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، هذا تعريفه. اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. إذا لحن الإنسان في قراءته يعني أخطأ ومال عن الصواب. الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، هذا تعريف اللحن. لأن هذه العبارة أو هذه الجملة أو هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها، نقول هذا الإنسان عنده لحن في قراءته، أو يلحن في الصلاة، أو يلحن في القراءة. المقصود أنه يخطئ ولا يقرأ قراءة صحيحة سليمة. ينقسم هذا اللحن إلى قسمين: جلي وخفي. فيسمى اللحن الجلي واللحن الخفي، اسمان للحن، ولكل منهما تعريف خاص به وحقيقة تميزه عن الآخر. نبدأ بالقسم الأول وهو الأهم، وهو اللحن الجلي. اللحن الجلي، وتعريف اللحن الجلي هو خلل يطرأ على الألفاظ، خلل يطرأ على الألفاظ، خطأ أو خلل يطرأ على الألفاظ، فيخل بعرف القراءة، فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. مرة أخرى التعريف: خلل يقرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. خلاص، هذا التعريف. شرح التعريف: خلل يقرأ على الألفاظ يعني على الكلمات القرآنية، تجد الكلمة أصابها خلل، حصل فيها تغيير، حصل فيها اختلاف عما تألمه الأذن فتسمعه، واضح؟ فيخل بعرف القراءة يعني بما تعارف عليه الناس في القراءة، يحصل هناك الخلل. سواء أخل بالمعنى أن لم يخل، هنا اللحن الجلي على قسمين: قسم يخل بها وقسم لا يخل بالمعنى، وكلاهما لحن جلي. هذا الأول كتغيير حركة بأخرى، أو كتغيير الحركة بحركة، تغيير حركة بحركة. الحركة معروفة عندنا الحركات الثلاث اللي هي ايه؟ الفتحة والكسرة والضمة. هذه الحركة يعني بعض الناس يستهين ويقول لك حركة، ايه المشكلة بالحركة؟ حركة لو اتى باي حركة من الحركات في الكلمة فلم تتأثر، هذا غير صحيح. تغيير الحركة مكان الحركة يترتب عليه تغيير كبير. مثالها قوله تعالى مثلا صراط الذين انعمت عليهم في سورة الفاتحة. فلو جاء عند كلمة انعمت وغير فتحة التاء الى الضم فقال انعمت، فهنا غير حركة المكان ايه؟ مكان حركة. يتغير المعنى ولا يتغير؟ يتغير. صراط الذين انعمت لمن؟ الكلام لمن؟ لله عز وجل. الله عز وجل هو المنعم. طيب لو قلت انعمت صح انت المنعم، ها؟ او المتكلم اصبح هو المنعم. اذا اختلاف كبير وتغيير عظيم في الكلمة. كذلك مثال آخر مثل قوله تعالى لما وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. لو فتح كلمة كتبت لو كسرها أو ضمها ها فإن المعنى إيه؟ يتغير. لا لا الحركة قلناها يا أخي الحركات الثلاث. الحركة المقصود بها إحدى الحركات الثلاث هي الإيه؟ الفتحة والكسرة والضم، خلاص؟ طيب، وكذلك مثال قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، لو قال ما قلت أو ما قلت فهي أعظم، مصيبة أعظم لأنه أنك، ها؟ طيب، أو تحريك السواكن كتحريك الميم بالفتح في قوله تعالى: أنعمت عليهما او غير المغضوب عليهما ولا الضالين، بدل ما هي ساكنه حركها بالفتح. او قوله تعالى: ولا حرمنا، قال ها حرمنا، الميم ساكنه حركها بالفتح حرمنا، تغير المعنى. او ابدال حرف بحرف، ابدال حرف بحرف، الاول ابدال حركه بحركه او تغيير حركه بحركه، الثاني ابدال حرف بحرف. فإبدال الطاء دالا أو تاء وذلك بترك إطلاقها واستعلائها نحو قوله تعالى: كذلك يطبع الله. لو قال يتبع ها تغير ولا ما تغير؟ تغيرت الكلمة لأنه ما أعطاش الطاء حقها. يطبع قال يتبع، وبعض الناس يقول لك يعني شوف الفرق بسيط جدا. نعم فرق بسيط ولكن إيه؟ يغير، يغير بالكلمة تغييرا شديدا إلى غير ذلك مما يغير المعاني. طبعا هذه مجرد أمثلة، وأما الذي يخطئ ويلحن فتجد كلمات كثيرة جدا في القرآن إما أن يغير الحركة مكان الحركة أو يغير الحرف مكان الحرف ويترتب عليه تغيير في المعنى وفساد عظيم في القراءة. واضح يا مشايخ؟ طيب النوع الثاني وهو الذي لا يغير المعنى كرفع الهاء من قوله تعالى: الحمد لله، فيقول الحمد لله. هي الكلمة لم يتغير معناها ولكن لحن غير الحركة مكان الحركة. أو تحريك الدال بالضم في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، أن يقول لم يلد ولم يولد، هذا خطأ ولكنه لا يغير المعنى، واضح؟ ولكن يسمى ايضا لحنا جليا. حركة حركة او حرف بحرف، لكن الفرق انه لا يغير المعنى. الاول يغير المعنى، الثاني لا يغير المعنى. طيب سمي هذا اللحن جليا كده احنا عرفنا شرح القاعدة او شرح التعليق، وأخذنا الأمثلة على النوعين الذي يخل بالمعنى والذي لا يخل. لماذا سمي جليا؟ قال: سمي هذا اللحن جليا لأنه خلل ظاهر. سمي جليا ليه؟ لأنه خلل ظاهر واضح. كما تقول أنت الشمس جلية، ما معنى الشمس جلية؟ ظاهرة واضحة لجميع الناس، كل الناس يستطيعون أن ينظروا إليها وأن يروها جلية واضحة، خلاص؟ فسمي جليا لأنه خلل ظاهر واضح يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم. يعني مش لازم واحد يكون من العلماء المؤمنين عشان يكتشف هذا اللحن، لا يكتشفه أي واحد يكتشفه، حتى لو كان طفل صغير بمجرد أنه حفظ القرآن أو حفظ بعض آياته، فإذا وقف في الصلاة خلف إمام يلحن فإنه يستطيع أن يكتشف هذا اللحن، وخاصة إذا كان لحن في سورة الفاتحة فإن الجميع يشتركون فيه. واضح؟ إذا خلل ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، ولهذا سمي لحنا جليا واضحا ظاهرا. ما حكمه؟ حرام. حكمه التحريم بالإجماع، محرم عند جميع العلماء بلا استثناء. جمهور العلماء على أن اللحن الجلي حكمه أنه حرام. هنأتي بقى إلى التفاصيل والكلام في سورة الفاتحة حكمه إيه، في الصلاة حكمه إيه، في القراءة العادية حكمه إيه، كل هذه تفصيلات وتفريعات. ونحن قد طلبنا في المحاضرة السابقة، قلنا نريد بحثا عن إيه، عن حكم اللحن في الإيه، في الصلاة من حيث الفقه، واللي أنا شايفه إن مفيش ولا واحد جاب البحث. في حد جاب؟ طيب في واحد جاب. والبحوث الأسبوع الماضي لم تأتي إلا أربعة فقط، أربعة بحوث أدب، وهذا شيء يفرح ولا يحزن؟ هنبدأ من أولها تعرف، أربعة فقط الذين اهتموا وكتبوا البحث، واليوم إن شاء الله سنكافئهم مكافأة بسيطة، ولكن أنا أريد أهم من المكافأة وأهم من هذا أن تهتموا بهذه البحوث الصغيرة، بحث صفحتين او ثلاث صفحات فقط، لا تكتب لي عشرات الورقات، هو صفحتين او ثلاثة تكتب فيهما هذه المسألة، تكتب في هذا الورق هذه المسائل، هذه المسائل ستفيدك جدا، ستفيدك في تعلمك وفي حياتك، لانها مسائل مهمة نتعرض لها جميعا. اذا كلام الفقهاء وكلام غيرهم في النحن الجلي بالذات كلام طويل. طبعا بعض الفقهاء ابطلوا صلاة من يلحن لحنا ايه جليا، باطل قول الصلاة خلفه باطلة، وبعضهم فصل قالوا ان كان عالما يعلم جيدا ما يترتب على اللحن الجلي، او كان عالما يعني عنده دراسة شرعية وعنده علوم تعلمها جيدا لحن لحنا جليا فالصلاة خلفه باطلة، وقالوا ان كان جاهلا فانه ينبه وينصح والصلاة خلفه صحيحة لجهله فقط، عذروه بإيه؟ بالجهل، وقالوا لا يستمر على هذا، وإن استمر على هذا فلا تجوز الصلاة خلفه. وبعض العلماء الآخرين فرقوا في قراءة القرآن بين من يلحن لحنا جليا، قالوا إن ترتب عليه تغيير في المعنى فقراءته إيه؟ غير صحيحة، وإن لم يترتب عليه تغيير في المعنى فإنه يتعلم وينصح بالتعلم حتى يقرأ قراءة صحيحة. واضح؟ الكلام في المسألة المهم أنه كلام واسع وكلام طويل، أنت يكفيك هنا في مقام تعلمك لأحكام التجويد ولأحكام التلاوة أن تعلم أن حكم اللحن الجلي التحريم، أنه حرام بإجماع العلماء سواء قصده أم لم يقصده. نعم. له علاج، لو كان مفروض على المكان له علاج، اما ان ينصح بالرفق واللين، بينك وبينه تنصحه بالرفق واللين، تروح له كده بعد الصلاه وتسلم عليه تقول له يا مولانا يا شيخنا يا سيدنا، يعني انا سمعت يمكن يكون الخطا عندي انا بسمعي، يكون الخطا عندي انا توهمت، انك قرات هذه الكلمه في هذه الايه كذا،
فما أدري هل سمعي صحيح ولا غير صحيح. إن كان رجلا متعلما متفقها آخذا بالنصح فسيسمع منك وسيبدأ في تصحيح قراءته، وتقول له إذا اقتنع حكم بس يا شيخ حكم تقول له إذا اقتنع بكلامك تقول له أنصحك بأن تذهب إلى الشيخ الفلاني في بلدنا أو في قريتنا أو في مسجدنا تتعلم منه حتى تستطيع أن تصلي للناس صلاة صحيحة. إن لم يستمع ولم يلتصق واستمر وركبه العند فتذهب مسؤولين عن المسجد سواء كان الأوقار أو غير الأوقار، وحد علمي أنهم يستجيبون كلهم، يعني حتى الأوقات اللي فيها مشاكل في كثير من المساجد أيضا يستجيبون، يحاولون أن يغيروا الإمام أو أن يأتوا بإمام آخر، أنهم أن يتعامل الناس حتى يزيلوا هذا الخطأ وهذا الخلل من صلاتهم، ولا تتعامل مع الإمام بما ينفره أو بما يجعله يعني أو يركبه العناد، لأن هذه مشكلة يترتب عليها خلل كبير. بعض الناس طبعا بتتعامل مع الأمور بغرونة وتتعامل مع الأمور بخشونة، بعض الناس يقوم في المسجد يقول يا أخوانا عيد الصلاة الإمام بتاعكم ده صلاته باطلة كده على نية من أمام الناس، طبعا هذا يترتب عليه مشاكل كبيرة جدا، ممكن إن الناس تنقلب أصلا عليك أنت، تسيب الإمام وتسيب المشكلة وتنقلب عليك أنت. والعلماء والمشايخ ينبهون على انه لا يجوز الخروج على الامام، لا يجوز الخروج على ايه؟ على الامام. بعض الناس فاكر ان الامام يعني الحاكم بس، لا، حتى امام المسجد، حتى امام المسجد لا يجوز الخروج عليه. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه قصه او واقعه دائما نذكرها للعلم وللاتعاظ حتى نفهم ونتعلم كيف نتعامل مع الناس او كيف نتعامل مع الائمه أو مع أهل العلم كيف نتعامل معهم أو مع أهل المناصب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه سمعتها بأذن منه، كان في المسجد الحرام في العشر الأواخر في شهر رمضان، وكان له درس يوميا بعد صلاة الفجر في هذه العشر الأواخر فقط، وكان يجلس بعد صلاة الفجر يؤدي المحاضرة، ثم بعد انتهاء المحاضرة الطبيعي أن تأتيه الأسئلة والفتاوى حتى يجيب عليها. فجاءه احد الناس بسؤال وقال له ان الشيخ وسماه قال الشيخ السديسي امام الحرم يطيل في القنوت لدرجه انه يصل الامر به الى نصف ساعه او ساعه الى ربع، ويحدث انه يتعدى في الدعاء او يحدث منه اطاله لدرجه انه قد يتعدى في الدعاء ويتكلم بكلام في الدعاء خارج عن الصلاه وعن الدعاء وعن الهدي النبوي وعن المقصود. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الشيخ رحمه الله قال والله هذا الذي يفعله الشيخ صحيح أنه مخالف للسنة، ولكن أنت واجب عليك أن تنصحه، بينك وبينه إن استطعت أن تصل إليه انصحه أو اكتب له ورقة، فإن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فلا تخرجوا على إمامكم. شوف الكلام، فلا تخرجوا على إمام غدره بيت القصيدة أو ده الشاهد، لا تخرج على الإمام، يعني مش معنى أنه ما تجدش أو قرر السنة نحن هيك نعمل المظاهرة ونخرج على الإمام نقول لا مش عايزين، لا، لأن خروجنا على هذا الإمام سيترتب عليه مفاسد وليس مفسدة واحدة، مفاسد عظيمة. فالأمور تعالج بحكمة كما قلنا، وأنت يكفيك أن تعلم أن اللحم الجليد محرم بالإجماع. واضح يا مشايخ؟ طيب معلش نرجي الأسئلة إلى آخر المحاضرة حتى لا يأخذنا الوقت في الأسئلة. طيب بعد ذلك نتكلم عن القسم الثاني، احنا عرفنا القسم الأول وعرفنا أمثلته وعرفنا حكمه، القسم الثاني اللحم القطيع. اللحم القطيع تعريف القطيع تعريفه خلل يقرأ على الألفاظ، خلل يقرأ على الألفاظ فيغل بالعرف دون المعنى، خلل يقرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، يخل بالعرف دون المعنى، هذا هو تعريف اللحن الخطيب، خلل يقرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. العرف يعني ايه العرف؟ طرف القراءه فيما تعارف عليه المسلمون في قراءتهم للقران او فيما تعارف عليه علماء القراءه في قراءه القران. خلاص. سمي خفيا لاختصاص معرفته بعلماء القراءه دون غيرهم. يعني لو عرفت كده بالقوسين يخفى على العامة، عامة الناس او عوام المسلمين مش هيعرفوا يفرقوا اللي يخفى في اللحن الخفي، مش هيعرفوا يفرقوا. لماذا؟ لانهم لم يتعلموا احكام التجويد. اللي ما تعلمش احكام التجويد هل يستطيع ان يحكم على القارئ انه يقرا التجويد او لا؟ مش هيستطيع. فاقد الشيء لا يعطيه. اذا يختص معرفته بعلماء القراءه دون غيره، وهو نوعان او هو على قسمين. الاول، القسم الاول مثاله ترك الادغام في موضعه، يعني ترك احكام بالكليه. النوع الاول او القسم الاول ان يترك احكام التجويد بالكليه، واتاك الادغام في موضعه، يعني ما اتاش الادغام، ده خبر عظيم. وكذلك الادغام، وكذلك الاقلاب، وكذلك الاخفاء، لو تركهم ولم ياتي بهم فقد اخل خبرا عظيما في القراءه. أو رقق المفخم، أو فخم المرقق، أو خفف المشدد، أو قصر الممدود، أو مد المقصور، أو وهب بحركة كاملة من غير روم إذا كان في روم أو إشمام، إلى غير ذلك مما هو مخالف لقواعد هذا الفن، يعني لقواعد هذا العلم. خلاص؟ هذا النوع الأول، أن يترك حكما من أحكام التجويد بالكلية. واحد بيقرأ ويفاجئ أن هو بيقرأ ترك إدغام، ما جابش الإدغام. او ترك الابهار، لم ياتي بالابهار، او كان في هناك مد ممجد، ترك المد ومشي، مر عليه مرور الكرام، يبقى ده خلل. النوع الثاني وهو نوع ادق من النوع الاول، وهو لا يعرفه الا نهرة القراء. النوع الثاني لا يعرفه الا نهرة القراء. مثاله تكرير الرواءات. عندنا الراء ها المفروض والواجب الا تتكرر، يعني الواحد لما يقرا الرحمن الرحيم ها راء واحده. من الخلل الذي يقع في بعض الناس ان يكرر ويقول هذا اسمه تكرير الراء، بدل ما تخرج راء واحده تخرج ايه؟ راءات متعدده. هذا خلل. ممكن انت لما تسمع القارئ يقرا ويكرر منه بقى مرتين ثلاثه ما تاخدش بالك، ها؟ اذا كنت لست ماهرا في التدوير تعدي عليه. او غلظ اللامات، غلظ اللامات يعني تقطعها، المفروض اللام تقول لام، لا هو لا، بل يقول لا لا لا، ها؟ غلظها او تقطعها قليلا. فالعادي الانسان العادي مش هينتبه له. أو رعد الصوت بالمد. رعد يعني رعش، يعني هو بيمد، خلى المد بتاعه ايه؟ يرتعش، الألف كده بترتعش. مثلا بيت القوي السماء، جاء يزور السماء، ها؟ يرعش كده المد. بعض الناس يقرأ هكذا. خلل، هذا خلل. اللي يعرف كده يرده من ايه؟ من النهرة ومن العلماء ومن المتخصصين، هيرد قراءتها نحن فيها خطا. وغير ذلك الامثله كثير. ما نتكلمش في الصلاه الان، احنا مش في درس فقه، احنا نتكلم في التدوير في القراءه. خلاص؟ ها؟ لا، احنا نتكلم عن هذا ان شاء الله. خلاص يا اخواني، اذا هذا اللحن الخفي، عرفنا ايه تعريف اللحن الخفي وما هي انواعه. دول النوعين في اللحن الخفي. طيب، الشيخ هنا قال الحكم في هذا اللحن بنوعيه التحريم. ومش الشيخ لوحده، عشان تعرفوا ان الشيخ يعني ايه، بعض الناس يقول لك الشيخ ده متشدد صاحب الكتاب، لا، الشيخ وغيره من العلماء يقولون هذا اللحم حكمه التحريم ايضا مثل اللحم الجري. نحن نقول تخفيفا بالمسلمين فيما قرأناه واخذناه عن مشايخنا لا نوصله الى حد التحريم، وانما نأخذ باراء العلماء اللي قال يصل الى الكراهة وليس الى التحريم، لانه لو قلنا التحريم هتبقى مصيبة. كل من قرأ القرآن ولحن فيه لحنا خفيا هقول له ايه؟ قراءة الحرام وآثم ومذنب على هذه القراءة. نحن نقول لا. نعم. هو يقرأ ويتابع بيتعلم، لسه بيتعلم، لسه بيتعلم. لا يعني نعم، لا يتتعتع يمر يحارب، واحد يقرأ عند الشيخ وعمال يحارب، كل مرة بيتحسن. لسانه بيتتعتع هو عمال يقرأ ويتحسن، خلاص؟ لكن بيقرأ على خطأ وهو مقتنع بهذا الخطأ ومستمر عليه، ده ما بيتعتعش، ده نقطة وهذا تأخذ دماغه، خلاص؟ نعم. لا الكراهة. حكمها الكراهة، حكم من يقرأ باللحن الخفي أو من يلحن لحنا خفيا الكراهة. مسألة التحريم نقول التحريم دوت لما يكون الناس وصلت إلى مستوى علمي يستطيعون أن يتقان بالتجويد والأمور المتاحة أمامهم، ثم هم يعرضون عن هذا ولا يلتفتون إليه، فحين ذلك نقول له حرام أن تكون أمامك الطرق مفتوحة والسبل وأنت تعرض عنها وتصر على قراءتك بهذا اللحن. لكن طبعا بتأتي شكاوى كثير، يعني بعض الناس يقول لك إحنا في قرية من القرى ما عندناش حد من المتقنين أو من الحافظين حفظا متقنا، وما عندناش مشايخ نتعلم منهم، وعندنا واحد بيصلي احكامه نص ونص او احكامه فيها خلل كبير، هنعمل ايه؟ لا تقول له ينصح بان يسافر الى بلد اخر او ان يذهب الى مكان اخر ويتعلم، او غيره من القريه يتعلم حتى يعلم الناس. وفي هذه الفتره لا نستطيع ان نحرم، هنقول له صلاتك حرام وباطله وقراءتك حرام وباطله، لا. هنا نقول هذا من باب التخفيف والتيسير على المسلمين انه يكره ان تستمر على ذلك. معنى القراءه كده يا اخوانا، خلي بالك من الكلام، معنى القراءه انه يكره ان تستمر على ايه؟ على هذا الوضع. لكن لو واحد استمر وتعمد ان يقرا للجر والتجويد يقول لك لا التجويد مش لازم، ويقول له هيقرا القران بدون تجويد مش قادم، بيخالف كلام العلماء والسابقين، نقول لا انت كده ايه؟ اعتقد الى 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 حكم الحرمه او الى حكم الحرام، لانك لا تنتجب ولا تتعلم ولا تستفيد ولا تريد ان تقرا القران قراءه صحيحه. وهذه المشايخ، لكن نقول بدايه ان حكم هذا اللحم حكمه الكراهه، حكمه الكراهه، يكره لصاحبه أن يقرأ ويستمر على قراءته سواء كان في الصلاة أو في تلاوته للقرآن أو في تعليمه للناس. وهتكلمنا على مسألة التعليم قبل ذلك، قلنا بعض المشايخ للأسف الشديد زرعوا في أذهاننا إن إحنا نحفظ القرآن الأول وبعدين إيه؟ نجود. وهذا غير صحيح، مفيش شيء اسمه قرآن وتجويد، غلط. قرآن وتجويد كده غلط. الشيخ القرآن واحد، هو تجويده واحد، لا ينفك عنه. ما ينفعش انا النهارده اقرا بالتجويد بكره والله مش جاي لما جاي اقرا بالتجويد او ما اقرا بغير تجويد، لا. القران هو لا يكون قرانا اصلا الا بالايه؟ بالتجويد. لا يقرا الا بالتجويد، لا نعلمه الا بالتجويد، لا نحفظه لابنائنا الا بالتجويد، لا نعلمه في مدارسنا الا بالتجويد. لكن الخلل الكبير اللي بيحدث اليوم في مدارسنا وفي مساجدنا ان احنا بنتعلم بدون تجويد، هذا خلل عظيم ويترتب عليه مفاسد كبيره. ولذلك من العلماء اللي حرموا اللحن الخفي مثل الشيخ عبد الفتاح المرشطي وغيره عندهم ادله قويه، مش مسألة التحريم جاءت كده من أذهانهم ولا اجتهادا من عند أنفسهم، لا، عندهم أدلة قوية على أن من يترك التجويد يترتب عليه تغيير المعنى. من يترك التجويد ويلحن لحنا خطيا يترتب عليه تغيير المعنى. وأذكر لكم مثالا واحدا، مثال واحد فقط يبين لك بالفعل كيف أن حجتهم وأدلتهم قوية في أن من يترك اللحن أن من يلحن لحنا خطيا فإنه يقع في تغيير المعنى ويقع في خلل عظيم. عند في سورة الرعد مثلا عند قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دونه من وال، كيف كلمة من وال من وال فتجد مكتوبة في المصحف كده من حرف جر وبعدها كلمة وال أي تفسيرها ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير واضح؟ ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير خلاص؟ طيب الذي يترك التجويد هنا الحكم ايه؟ هنقول ان شاء الله انه حكم ايه؟ ابغام حكم الآية حكم الكلمة هنا من وال ابغام نون ساكنة اتى بعدها حرف الوال فأدغمت النون الساكنة الوال فأصبح ابغاما بغنة اصبح ايه؟ ابغاما بغنة فخلي بالك بقى الذي يمر النون ها؟ ولا يظلم ويترك التجويد ايه؟ وما لهم من دونه من وال تغيرت الكلمة المنوال الطريقة المنوال الأداة الطريقة الشيء اللي يجي يصير عليه لما انت تشوف واحد كده ماشي على نمط معين بتقول انت ماشي على ايه؟ على منوال معين او منوال معين ها؟ اذا تغيرت الكلمة وتغير المعنى ولا لم يتغير؟ تغير يبقى لذلك تقول حجتهم قوية لا نستهين بها ولكن نحن نقول تخفيفا على المسلمين نأخذ بمذهب العلماء الذين خففوا على المسلمين ولم يشددوا عليهم في شرط أن يكون الإنسان دائما إلى التعلم وإلى التقدم ولا يقف مكانه ويظن في نفسه ويعتقد أن قراءته صحيحة وصلاته صحيحة وأن أنا كده تمام ومفيش حد أحسن مني وهذا ما يقع فيه بعض الجهلة يعني أذكر أيضا حادثة من الحوادث حدثت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هناك في المدينة من أكثر من 20 سنة كان عندهم موضوع القرآن والقراءة ضعيفة جدا وكانوا مستويات يصلون إلى مستويات علمية عظيمة في العلوم الشرعية وأما في القرآن فلا كانوا لا يستطيعون إقراء القرآن وأنتم قد لمستم هذا بأنفسكم من بعض أئمة الحرمين ومن غيرهم إلى الآن في مشاكل في مسألة التجويد إلى الآن فلكن تقدموا تقدما عظيما فلما جاءوا بمدرسين يعلمون القران من مصر ومن الشام ومن غيرها جاءوا بمدرسين يعلمون القران فبعض البدو او بعض الاعراب كانوا يستنكرون هذا الامر يقولوا ليه احنا مش محتاجين مدرسين ندفع فلوس ونجيب ناس من بره وناكلها واقامات وبيوت ومنازل وكل الكلام المكلف ده واحنا مش محتاجين فذهب واحد منهم كان في مشكله كده فذهب واحد منهم الى مدير الجمعيه وقال له يعني انتوا استغنوا عن المدرسين دول ان والله الشعب السعودي 80% منه بيقرا القران بالتجويد فتعقيد يعني شويه كده صغيرين هم اللي بيقروا بالتجويد فالمدير طبعا كلام متناقض احتج عليه قال له يا شيخ أئمة الحرمين عندما يحتاجون الى مدرسين يقول له الشعب السعودي 80% بيقرا بالتجويد أئمة الحرمين عندما يحتاج إلى المدرسين ويحتاج إلى علماء وإلى مشايخ يصححون لهم القراءة، أنت بتتعنج ولا بتتكبر ولا بتركب دماغك ولا إيه اللي فيك أنت؟ فهذا ما وصلنا إليه نحن، إحنا شوف بعضنا ينتقد، لا هذا ما وصلنا إليه نحن بالفعل، بعض الإخوة الآن والطلبة وحتى من طلبة العلم للأسف الشديد بتقعد تتكلم معاه تقول له يا شيخ قرأتك بس أقول لك ليه عن الشيخ ده أنا تمام ده أنا قرأت على فلان ده أنا أخذت إجازات ده أنا عملت ده أنا سويت المسألة ليست بالإجازات ولا بقراءتك على فلان ولا عندها المسألة بتصحيحك لقراءتك للقرآن وتجنبك الوقوع في اللحم والخطأ وهذا لا يأتي بسهولة يحتاج منك إلى مجاهدة نفس وتعب ومشقة وذهابا وإيابا عند الشيخ حتى تصل الى مرحله الاتقان، لا اقول هذا من باب التعديل ولكن نقول من باب الاتقان، من باب الاتقان كثير منا يعتقد في نفسه انه بقى تمام ووصل الى مرحله لم يصل اليه لم يصل اليها السابقون، لا هذا غير صحيح، لا تظن في نفسك هذا انما تحتاج الى متابعه وقراءه وتصحيح ومجاهده نفس حتى تنعدم عندك الاخطاء وينعدم عندك اللحن الخفيف وطبعا من باب اول اللحن الجريء يعني اللحن الجريء ده ما ينفعش ان انت تقع فيه اصلا لكن اللحن الخفيف الكلام كله كان مركز عليه بسبب اختلاف او خلاف العلماء من حيث التحريم ومن حيث الكراهه بعد ذلك الشيخ طبعا ساق كلاما طويلا للعلماء مثل الحافظ ابن الجزري وغيره ليدلل بكلامه على ان اللحن الخفيف حكمه ايضا التحريم ولكن نحن كما قلنا لا نشدد على المسلمين وانما الواجب ان يتعلم المسلمون جميعا أحكام دينهم، والأولى والأفضل أن يتعلموا كيف يقرؤون القرآن، لأن هذا أمر مهم في حياة المسلم. نترك لكم 10 دقائق للأسئلة، تفضلوا.
حكم الصلاة يا شيخ على الإمام؟
إحنا تكلمنا يا شيخ عن حكم الصلاة. لا خلاص، لو الإمام أعانت وركب دماغه مش عايز يتعلم، فاترك المسجد والإمام منسحب بسهولة ويسر بدون مشاكل، وصل لك إمام آخر. تفضل.
هو عند العلم أساساً
يسأل في الحروب يطلع منها. نعم، اسمعوا يا إخوانا الأخوة، اللي عنده مشكلة في الـ في الـ في القراءة مثل الراء ومثل غيرها، ننصحه ونقول له الأفضل والأحسن لك ألا تصلي إماما بالناس، لا يصلي إماما بالناس، إنما يصلي الذي يستطيع أن يخرج كل الحروب من مخرجها أو من مكانها الصحيح. خلاص؟ والكلام برضه بالراحة مراعاة إيه؟ لنفسيته. بعض الناس يقول لك طب أنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي ربنا خلقني كده يا أخي، يتكلم معاه يقول لا معلش، أنت جاهدت نفسك على أنك تنطق الحرب وأنت ألتر أو ألتر أو غير ذلك، فلا تصلي بالناس، إنما اقرأ القرآن واستمر في تعلمك وبتلاوتك حتى تؤجر عليها. لما
هو
أعلمه لما هو أعلمه في الصلاة. طيب أما نكمل الأسئلة، بس نكرم الإخوة اللي قدموا البحوث. الأخ أحمد عبد اللطيف أبو القاسم موجود؟ أحمد عبد اللطيف أبو القاسم تفضل. هذا الأكثر من قدم في البحث الذي طلبناه بفائدة علم التجويد، جزاه الله خيرا، وتكلم عن الفوائد كلاما طيبا وجميلا، جزاك الله خيرا. الأخ ياسر جمال محمد علي، ياسر جمال محمد علي. طيب الأخ محمد سعيد محمد إبراهيم، أحسنت، جزاك الله خيرا. الأخ محمد الجمال أو الجمالي، مش موجود محمد الجمال أو محمد الجمالي، نرجو أن تأتوا بالبحوث المطلوبة وأن تسارعوا فيها. ها، مين عنده سؤال؟ لو عنده إيه؟ لا، اللي ما يعرفش يا شيخ لا يتوقف، يتعلم. نحن لا نقول له توقف، أنت عندك كل يوم تقرأ وعندك حفظ وتحفظه، عندك حفظ، عندك ارتباط بالشيخ، لا تتوقف، انما تعلم، انما تتعلم، واضح؟ يعني النهارده انا عايز اتعلم، ارتبط بالشيخ واروح اتعلم عنده، اقرا واتابع معاه، لان التعلم ياتي هكذا، مفيش واحد يا اخي ولد متعلما، مفيش واحد ابدا ولد متعلما، انما كل من قرا القران ووصل الى هذه المرحله الجيدة وصلها بإيه؟ بالتعلم، أتعلم شيئا فشيئا حتى أستطيع أن أحفظ لساني عن الخطأ.
سمعنا شيخ
لما طبعا احنا قلنا هذا سابقا، المشايخ المعروفين الذين يقرؤون في الإدارة المشايخ الخمسة يساعد في إتقانك للتجويد، لكن لا يغنيك عن الشيخ، هو يساعد لكن لا يغنيك عن الشيخ، لأن القرآن يؤخذ بإيه؟ بالتلقي والمشافهة، بالتلقي والمشافهة.
هو
إذا كان أقرأهم ما فيش حد أكثر منه، ما يصلي حتى لو عنده أقرأ يصلي، لكن كما قلنا يحاول أن يصحح ويتعلم. هي مشكلة زي ما بنقول كده يا إخوانا، قناعة الإنسان بنفسه أو قناعة الإنسان بمستواه العلمي، لن نسمع عن أحد سواء في القرآن أو غيره، لن نسمع عن أحد اقتنع بمستواه إلا وإيه ونجد وهبط، هذا حدثت عنده انتكاسة والعياذ بالله، فحد يقتنع المستوى، محدش يقول دائما انا راضي عن نفسي وراضي عن مستواي يا رب، لا هذا غير صحيح، الواحد منا يحب دائما ان ينتقد للتصريح وللتصريح، يعني بالنسبة لي انا ولا يحب احد ان يتكلم عن نفسه او عن نفسه، اذا صليت اماما بالله والله الذي لا اله غيره احب ياتي احد بعض الصلاة ينتقدني، الحرق ده ما كانش مظبوط، الحته دي عدت منك، الحته دي فرقت، خد بالك من الآلي، هذا احبه جدا واقدره، انما اللي هيجي يقول الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك، خدنا ايه بقى؟ ما خدناش شيء، واحد بيدعي ويبني وخلاص ومشي، وبعض الناس يكون عنده اخطاء يروح يقول الله يفتح عليك، يفتح عليه على ايه؟ على ايه؟ انت تنتقد الكلمة إذا كان عندك علم وكنت على بصيرة وعلى بينة، تنتقد وتقول الشيخ بأسلوب طيب وأسلوب كذا، وكان لما كنتش أنت هتستطيع تصلي تحوله إلى غيره، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الغير فتعالى، مش لازم أنا أعمل الموضوع، لا أحوله، روح للشيخ الفلاني يا أخي اقرأ عليه، صحح القراءة، أنت تأخذ هذا الأجر العظيم إذا ذهب وصحح قراءته، نعم. في الصلاة يعني؟ لا 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 يجوز، لا يجوز هو الصلاة يدخل الذي يقارنه أو يحاسب أو يساويه على الصلاة، يعني أقرب مستوى عند الصلاة وهو يتجنب الصلاة. نعم.
الله
أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هو بعض الناس يحتاج دائما، بعض الناس يحتاج إلى شرح وفهم مع التلقي، فإذا كان في حرف مستعصي عليه أو إذا كانت مقابل الحرف مستعصي عليه ممكن وأنت تتلقاها عن الشيخ تقول لو سمحت اشرح لي الباب ده أو اشرح لي مخرج الحرف ده، مش لازم تطول عليه الشرح النظري لأن الشرح النظري دائما يحتاج إلى إيه؟ إلى وقت طويل. مثلا أنا بقرأ على الشيخ وعندي حرف مش طالع مش مظبوط طالع مش من مقابل الصحيح، فتحت مع أقرأه وأحاول مع الشيخ مرات ومرات أقول له معلش اشرح لي المخرج بتاعه، ممكن مع شرحه للمخرج ابدا انا اقوم بتطبيق الصحيح. نعم. الوصل اولى لمن كان نفسه يساعد الوصل اولى. لا ما فيش عليه حرج. يقف الوصل اولى لاننا قلنا للكوفيين الذين نقرا على مذهبهم انه ايه عندهم دي ايه ايه واحده، عندهم ايه واحده صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي عندهم ايه واحده خلاص، فالاحسن ان تقصدها. اما ان كنت نفس القصيد زي كده فلا حرج ان تقصر النفس ان تقف على نصف الايه. نعم.
لو كان في اقراء بالمثل
احنا واحنا بنتاثر بالمثل لو قصرنا في القراءه وسط القراءه، لا هذا قلل، هذا من اللحن من اللحن الخطير. لا انت ما ينفعش تقرا بالتوسط وسط القراءه تقصر، ولا ينفع تقرا بالقصر وسط القراءه ايه توسط المثل، إما أن تصير على توسط المد المنفصل وإما أن تقصر المد المنفصل، ولكن كما قلنا إن شاء الله أنت تعلم إيه الأحكام المترتبة عليه. تعلى على منطلقة يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. نعم. ما انت ما قرأت معانا الفتحة يوم الأربعاء ليه؟ مش فاهم.
لا هو عايز يقرأها
يعني انت تقرأ بيقرأ في الشيخ؟ طب خلاص خليها بيني وبينك مش أمام الناس. لا لا التعلم كما قلنا احنا نتعلم ان كل واحد فينا يقرأ يقرأ ويحضر معنا حصة يوم الأربعاء عشان نحفز الناس انها تكبر. ما نبغيش عشان الناس اللي بتكبر بيا بتجتهد واحنا مش عايزين باقي ما يجتهد، الباقي كله يجتهد. نعم. تفضل. طريقة صحيحة الحفظ احنا قلنا. لا الطريقة احنا قلنا طريقة قبل ذلك. قلناها ولا ما قلناهاش؟ ها؟ ذكرناها. قلنا الطريقة السهلة للحفظ انك تقرأ آية ان كانت قصيرة او تقسم الآية الى قسمين ثلاثة اقسام، تقرأ كل قسم منها 10 مرات بالنظر في المصحف، واضح؟ تنظر في المصحف وتتلو 10 مرات او 15 مرة، ثم تغلق المصحف وتسمع لنفسك، فاذا وجدت نفسك حفظت حفظا متقنا ولم تخطئ في الآية تقرأ الذي بعدها بنفس الطريقة 10 مرات او 15 مرة، ثم اجمع الآيتين مع بعض 3 مرات وسمعهم لنفسك، ثم انتقل الى الآية الثالثة والرابعة والخامسة، فتأخذ منك هذه الطريقة في الأول مدة طويلة، ثم بعد ذلك يحسن الأمر عليك ويثبت إن شاء الله. بعد دقيقة واحدة. كثرة المراجعة الذي يحفظ وينسى عليه بكثرة المراجعة. نعم. صوت يا شيخ. ايوه احسنت. دي مسألة تكلمنا ما تكلمناش عنها في المحل، وهي مسألة مهمة. لو جاء واحد في الصلاة يصلي إمام بالناس ثم لحن لحنا جديدا، غير حرف مكان حرف او حرف مكان حركة، ماذا تفعل؟ تعده بالصلاة، بشرط انه لا يختلط عليه الامر ويعرف انت رديته بايه. يعني ممكن انت ترده وبعد ما انت ترده يقف ويلاقي نفسه مش عارف يقرا، فيرجع يجيله الخطا مره اخرى، فانت تعمل ايه؟ تسكت خلاص، تسكت وتتركه يقرا الى ان ينتهي من الصلاه ثم تكلمه بعد الصلاه. اما اللحن الخفي فلا، ما ينفعش ترد واحد عشان مد او عشان غنى او عشان اضغام، لهذا يكون تنبيه عليه بعد الصلاه. ما انا بقول لك اهو، لا خلاص اتركه اتركه بعد صلاته وتكلمه وتنبهه على ما حدث منه، لان هتحدث فتنه وبلبله. هو عين نفسه للشارع او عداها للفعل وكان لا يعلم اين اخطا. يعني بعض الناس لما ترد في الحلم ما يبقاش عارف اخطا فين، ما بالك بايه؟ بكلمه او حرف، ها؟ ما يبقاش عارف اخطا فين، فبعد الصلاه لازم تكلمه بينك وبينه.
يعني مثلا
لو قال سمع
الله
لمن حمده، لا دي اخطاء يا شيخ تنبع بها بعد الصلاه، ما ينفعش ارد فيها. هو الرد يكون في القران حتى لا يغير القران او لا يغير الايات او لا يترك ايات مكان ايات، نكتفي بهذا